لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، هذه هي الحلقة 15 من رحلة المسك والطيب في حياة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. انتهينا من الرقم 35 في الدرس الماضي، 35 قلنا السيرة عندنا بتمر بثلاث مراحل: مرحلة ما قبل النبوة، ومرحلة من البعثة إلى الهجرة، ومن الهجرة إلى الوفاة. ما قبل النبوة هي تحت الأرقام الآتية: 0 2 4 6 8 12 15 20 25 35 40. انتهينا من نقطة 35، وهذه آخر لقاء لنا في مرحلة ما قبل النبوة، هذه آخر حلقة في مرحلة ما قبل النبوة، وهي السيرة الإجمالية لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل النبوة. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد جمع في نشأته خير ما في طبقات الناس من ميزات، وكان طرازا رفيعا من الفكر الصائب والنظر السديد، ونال حظا وافرا من حسن الفطنة وأصالة الفكرة، وسدد الوسيلة والهدف، وكان يستعين بصمته الطويل على التأمل وشؤون الناس وأحوال الجماعات، فعافى ما سواها من خرافة صلى الله عليه وسلم ونال عنها، ثم عايش الناس على بصيرة من أمره وأمرهم، فما وجد حسنا شارك فيه، وما وإلا عاد إلى عزلته العتيدة. فكان صلى الله عليه وسلم لا يشرب الخمر، ولا يأكل مما ذبح على النصب، ولا يحضر للأوثان عيدا ولا احتفالا، بل كان من أول نشأته صلى الله عليه وسلم نافرا من هذه المعبودات الباطلة، حتى لم يكن شيء أبغض إليه منها، وحتى كان لا يصبر على سماع الحلف باللات والعزة صلى الله عليه وسلم. هذا كله قبل أن يبعث صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن القدر وأن عناية الله تبارك وتعالى حاطته بالحفظ، فعندما تتحرك نوازع النفس لاستطلاع بعض متع الدنيا، وعندما يرضى باتباع بعض التقاليد غير المحمودة، تتدخل العناية الربانية، العناية الإلهية للحيلولة بينه وبينها. روى ابن الأثير قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هممت بشيء مما كان أهل الجاهلية يعملون غير مرتين في 40 سنة دي الماضية، كل ذلك يحول الله بيني وبينه. تمام. ثم ما هممت حتى أكرمني برسالته. قلت ليلة للغلام الذي يرعى مع الغنم بأعلى مكة: لو أبصرت لي غنمي حتى أدخل مكة وأسمر بها كما يسمر الشباب. فقال الغلام: أفعل. فخرجت حتى إذا كنت عند أول دار بمكة سمعت عزا، فقلت: ما هذا؟ فقالوا: عرس فلان بفلانة. فجلست أسمع، فضرب الله على أذني فنمت، فما أيقظني إلا حر الشمس في اليوم الثاني. فعدت إلى صاحبي فسألني فأخبرته، ثم قلت ليلة أخرى مثل ذلك، ودخلت بمكة فأصابني مثل أول ليلة، ثم ما هممت بسوء. اختلفوا في صحة هذا الحديث، فصححه الحاكم والذهبي وضعفه ابن كثير. وروى البخاري عن جابر بن عبد الله قال: لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس ينقلان الحجارة، فقال عباس النبي صلى الله عليه وسلم: اجعل إذارك على عاتقك على رقبتك يقيك من الحجارة. فخر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء، ثم أفاق فقال: إزاري إزاري، فشد عليه إزاره. وفي رواية: فما رؤيت له عورة بعد ذلك صلى الله عليه وآله وسلم. جزاكم الله خير. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمتاز في قومه بخلايا عزبة وأخلاق فاضلة وشمائل كريمة، فكان أفضل قومه مروءة صلى الله عليه وسلم. وهذه الصفات يا جماعة ينبغي أن يتخلق بها طالب العلم، هذه الأخلاق ينبغي لطالب العلم أن يتخلق بها، وينبغي للداعية خاصة أن يتخلق بهذه الأخلاق إذا أراد أن يكون مؤثرا في الناس وأن يكون لدعوته أثر بين الناس، لابد أن يتخلق بهذه الأخلاق. فكان أفضل قومه مروءة وأحسنهم خلقا صلى الله عليه وسلم، وأعزهم جوارا وأعظمهم حلما، لابد الداعية يكون حليم، وأصدقهم حديثا وألينهم عريكة وعفهم نفسا وأكرمهم خيرا وأبرهم عملا صلى الله عليه وسلم، وأوفاهم عهدا وآمنهم آمانا. تمام، حتى سماه قومه الأمين لما لما جمع فيه من الأحوال الصالحة والخصال المرضية. إذن لابد للداعية ولطالب العلم أن يتحلى بهذه الأخلاق. أولا أن يكون أكثر الناس مروءة وشهامة، يفزع لنصرة الحق ويسارع لنصرة المظلوم ويكون في عون المحتاج. لابد أن يكون أكثر الناس مروءة وشهامة، وبلغة المصريين جدعنة، لازم يكون جدع. تمام، هكذا يكون الداعية تمام وطالب العلم. وأحسنهم خلقا، وأن تكون أخلاقه أفضل الأخلاق، وأكون يكون أفضل الناس أخلاقا، طالب العلم والداعية خاصة لابد أن يضرب به المثل في حسن خلق. الله عندما أراد أن يمدح نبيه مدحه بمدحة عجز المادحون والشعراء والعذباء أن يمدح برسول أن يمدح رسول صلى الله عليه وسلم بمثلها، فقال له وإنك لعلى خلق عظيم. جميع الأخلاق، كل ما تقول في الخلق في هذه الآية، وإنك لعلى خلق عظيم. وهكذا ينبغي أن يكون طالب العلم والداعية أحسن الناس أخلاقا. بل قال الله لنبيه لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حوله، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وأعزهم جوارا، يكون أحسن الناس لجيرانه، لا يرى الجيران منه شرا، ويصبر على أذاهم، لا يؤذي جيرانه، وإذا أذاه أحد الجيران يصبر على هذا الأذى. وأن طبعا يكون مع الجار، طبعا إذا كان الجار ده مسلم فله حقين عليه، حق الجوار وحق الإسلام. وإذا كان مسلم وذو رحم له ثلاثة حقوق، حق الجوار وحق الإسلام وحق الرحم. وإذا كان جار كافر له حق الجوار. يعني أنا يعني شوف السلف لما اقتدوا بأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا رجل من السلف أظن إبراهيم بن أدهم، كان له جار نصراني أو يهودي. هذا الجار عنده عزق مزراب، يعني ينزل من هذا العزق المزراب قاذورات، يحط تحت هذا المزراب إناء ضخم. صراحة يعني لا يقدر على هذا إلا مثل هؤلاء فعلا، يعني فما كله صب في هذا الإناء، ويذهب هو في جنح الظلام ويفرغ هذا الإناء في الخلاء. ف30 سنة على هذه الحال، فلما مرض مرض الموت أرسل إلى جاره، فجاء جاره قال انظر إلى هذا العزق، نظر عزق نازل من داره يصب فيه في الإناء، قال يصب في هذا الإناء فأفرغه ليلا، وهذا منذ 30 عاما، وحضر بما ترى مرض الموت. تمام، ولا أظن أن من بعدي يتحمل ما تحملت، يعني أولادي لم تتحمل ما تحملت، فكف عنا هذا الأذى. قال 30 عاما وأنت تصبر وتفعل هذا وما حتى أرسلت إلي، إنها من أخلاق الأنبياء، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ودخل الإسلام. فهكذا طالب العلم والداعية لابد أن يكون أحسن الناس جوارا. إذا مرض جارك يجدك فزعا بجواره، إذا استغاث بك يجدك عند غوثه، إن مات تحضر غسله وتكفينه وصلاة عليه، إن احتاج تعينه، إن كان في خدمة تقف بجواره في الأحزان والآلام والأفراح في كل شيء تقف بجواره، ولا يرى منك إلا خيرا. وأعظمهم حلما الداعية، طالما أنت تصدرت للدعوة وعملت في الدعوة سوف تقابل أذى كثيرا من إخوانك المقربين، من تلاميذك، من جيرانك، ممن تدعوهم، هتقابل أذى. لابد أن تقابل هذا الأذى بإيه؟ بالحلم. ولا تسأل لنفسك، لا تسأل لنفسك ولا تسأل. طبعا هذا أنا أتكلم هذه أشياء صعبة على أنفسنا، لكن لا يقدر عليها إلا من أعانه الله. تمام، حلم. تمام. وأصدقهم حديثا، الداعية وطالب العلم لا يكذب، حتى في حديثه مع الناس لا يكذب، حتى إن مزح بين الناس لا يكذب، لا يعرف على أصل. أولاده يعرفون أنه صادق، زوجه تعرف أنه صادق، إخوانه يعرفون أنهم صادقون، جيرانه كل من يتعامل معهم في البيع والشراء صادق. فطالب العلم والداعية لا يكذب أبدا. تمام، لأنهم إيه؟ عريكة. حد يعرف معنى لأنهم عريكة؟
نعم كان كده.
وألينهم عريكة. طبعا أخونا صالح بيقول لك لأنهم عريكة من العراك، يعني لما يتعارك لما يتعارك يبقى حنين في العراك. عريكة يعني إيه؟ طباعا وجانبا، يعني لين في الطباع والجانب. وأعفوهم نفسا، نفسه عفيفة. تمام، صاحب الداعية، وقلنا هذا الكلام مرة أخرى، الداعية والخطيب وطالب العلم لازم يكون نفسه عفيفة طباعا وجانبا. لابد أن يكون طالب العلم والداعية خاصة تمام نفسه عفيفة، لا ينظر إلى ما في يد الناس أبدا أبدا، ولا يقول لمن يدعوه عليه إيه يدا. وأكرمهم خيرا وأبرهم عملا صلى الله عليه وسلم، وأوفاهم عهدا. وطالب العلم والداعية إذا وعد وفى بوعده، إذا وعد وإذا اؤتمن كان على قدر الأمانة ويؤدي الأمانة كما ينبغي أن تكون. تمام، حتى سماه قومه الأمين، ولما جمع فيه من الأحوال الصالحة والخصال المرضية. طبعا وكان كما قالت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، طبعا كما سوف يأتي دي حنقف منها معها الصفات دي أصلا، يحمل الكل ويكسب المعدوم ويقري الضيف ويعين على نوائبه الحق. تمام، ودي سوف نتكلم عنها في وقتها إن شاء الله تعالى. طبعا في هذه المقطوعة بعض الفوائد والعبر والدروس. من هذه الفوائد أن الله يحفظ أولياءه ويمنعهم مما ما يضرهم في دينهم وإن كان مالا أو عرض الدنيا. يعني ربنا بيحفظ أولياءه، يحفظ أولياءه الصالحين. من أنت لما تلاقي نفسك مثلا ربنا حماك من شرب السجاير، حافظك من شرب المخدرات، حافظك من سماع الأغاني، حافظك من منكرات كثيرة جدا، إياك أن تظن أن هذا بفضل منك أو لفضل لك، إنما هو فضل الله المحض عليك. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا أهل السلام، بل الله يمن عليكم هداكم للإيمان. هو الذي هداك لهذا، هو الذي هداك للالتزام. وأشكر أنك أنت تركت لحيتك وقصرت ثيابك، ده بذكائك وبعقلك وفطنتك، لا دي هداية الله لك، ما حرم غيرك. أنت اتبعت السنة وغيرك ضل. تمام، أنت بتصلي وغيرك تارك للصلاة، ده هذا من فضل الله المحض عليك. تمام، ف فالإنسان لابد أن يعترف زي ما قال زي ما قلنا قال كما قال ربنا جل وعلا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدى الله. كون أن ربنا حماك وحفظك من تضييع الصلاة فهذه هداية من الله. كون ربنا حماك وهداك وحفظك من سمع الأغاني والموسيقى والأفلام هذه هداية من الله. كون الله معك التليفون المحمول وعليه المواقع النت وحفظك الله من رؤية مواقع الخنا والزنا ورؤية هذه الصور الفاجرة العاهرة هذه حماية من الله لك مش بذكائك, هداية من الله لك, حماية من الله لك. الله يحفظ أولياء المؤمنين. لقيت واحد في على مجموعة من مجموعات الوص كاتب اللهم انتقم من كل من ينشر يدخل على موقع من مواقع الخنا والزنا وجاب وحط عليه. رحت وقعد عليه وتهاري يا أخي سبحان الله لماذا لا تدعو له بالهداية؟ لماذا يقول اللهم تب عليه من هذا؟ لأن احنا أمة الهداية والدعوة, بدل ما تدعي عليه قول اللهم تب عليه لعل الله تكون صادق في دعائك فيستجيب, أو من يؤمن على دعائك يكون صادق في تأمينه فيستجيب الله له. قول اللهم تب على كل عاصي مسلم. ليه كده وانت يعني عشان بتخلش على المواقع دي تفكر ده شطارة منك؟ انت كده بتزكي نفسك, دي تزكية لنفسك. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى, تمام؟ لأن التقوى الحقيقية والخشية الحقيقية لله جل وعلا فين؟ لما تخلو بنفسك, لما تخلو بربك, هنا تظهر تقواك وورعك وخشيتك لله جل وعلا. لما تدخل على موقع النت وتخلو بنفسك هنا يظهر خوفك من الله وخشيتك لله. فالله إن حفظك في هذا السر كما حفظك في العلن فاعلم أن هذا توفيق الله لك. الله لأن الله يحفظ أولياء, ألا إن أولياء الله يقومون عليهم لهم هزم تم الذين اهتدوا ها
الذين آمنوا
لا مش تكملت الآية لا 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 أخرى الذين لا الأخرى الذين اهتدوا ها زادهم هدى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم. مين اللي أتاك التقوى دي؟ بس مش أنت لازم تبقى متأكد من كده. المرأة اللي لبست النقاب دي وماشية في الحرب مش بمزاجها, دي هداية الله لها, ما غيرها ماشية بالشرط, هذا فضل الله عليها. ربنا هدالك امراتك هذا فضل الله عليك, هدالك بناتك فضل الله عليك, هدالك اولادك فضل الله عليك. ما تقولش اولاد الشيخ الفلان, اوعى تشمت بحد, اوعى تسخر من حد, اولاد الشيخ الفلاني كذا وانا اولاد, اوعى اوعى تشمت بحد. كان بعض السلف يقول لو اخشى لو اظهرت الشماه بكلب لقلبني كلبا. ترش الشماه بحد ولا تنصب هذا الفضل اليك. انا ربيت اولادي واحسنت. لا يا اخوي انت مش بتربي ولا انا البربي, البربي لنا اولادنا هو الله جل وعلا. فالانسان يا جماعه ولما كنا مثلا ربنا اشتباك وهداك من بين اخوانك ده مش شطارة منك, مش فهلاوة منك, من ذكاء منك, لا ده توفيق الله المحض لك, المحض بل من الله عليك. فالله يحفظ أولياءه الصالحين. كل صاحب مهنة له حظ من مهنته, تمام؟ فمن الناس من تدفعهم أعمالهم إلى الكبر والغرور والعجب زي راعي الإبل. راعي الإبل ده دايما يكون عنده شيء من الكبر والغلظة يتعامل مع أغلظ الحيوانات, ها تمام ها صح ولا بصح؟ راعي الغنم يختلف, تجد عنده التواضع واللين والرفق والحلم. لذلك الله جل وعلا حفظ أنبياءه وجعلهم جميعا رعاة للأغنام يتخلقوا بهذه الأخلاق. أي واحد في مهنة تمام يعني واحد سواق لودر ها تمام واحد لا غير واحد سواق يعني ايه توك توك شتان ها تمام واحد راكب عربية من مركة اللي يحب النبي زوج تمام غير واحد راكب لاند كلوزر بإم راكب هامر تمام فكل واحد صاحب مهنة بيتطبع من المهنة اللي هو ايه فيها فالنبي الله تبارك وتعالى جعل أنبياءه رعاة للأغنام سبحانه وتعالى تمام فتطبعوا بهذه ايه المهنة برضو من الدروس والعبر في هذه المقطوعة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة مجالسة أهل الخبرة تكسب المرء من ايه خبرتهم وتفيده من ايه تجاربهم فجالس الكبار تكن كبيرا جالس الكبار تكن كبيرا مما حاباني الله به من ذو الصغر إنه ما كان لي صديق في سني كل أصدقائي أكبر مني سنا يعني كنت في المرحلة الابتدائية كان أصدقائي في الإعدادي كلهم كنت في الإعدادي كان أصدقائي في السنة كنت في السنة أصدقائي كانوا كلهم في الكليات تمام كنت طالبا طالب علم في العشرينات فكنت مجالستي كلها مع المشايخ الكبار مشايخي رايح معاهم جاي معاهم رايح معاهم جاي معاهم فجالس الكبار تكون كبيرا فأنت لما تكون لك أصدقاء من كبار السن أو أصحاب الخبرة يبقى عقلك ناضج لما تبقى وتصرفاتك حكيمة لما تبقى لك أصدقاء من الناس اللي في سنك أو أصغر منك دائما بتبقى تصرفاتك إيه فيها شيء من الرعونة والخفة وما بتكونش حكيم في تصرفاتك فكل ما تجالس وتماشي من هو أكبر منك سنا أو أكثر منك علما أو أكثر منك خبرة في الحياة أنت بتكتسب من خبرته اللي ممكن يبقى أصغر منك سنا بس هو صاحب خبرة عنك في الحياة أكثر منك علما فدايما صادق من هو أكبر منك خبرة أو علما أو سنا تمام ممكن يكون أكبر منك سنا وهايف ملوش عقل ده ما صاحبوش مش عنا كل من أكبر منك لا المقصود بذلك أنت صاحب أصحاب الخبرة والهم من الدروس أيضا أن الحفظ في الطفولة عون على الحفظ في الكبر ربنا حفظك في الصغر وكنت من الملازمين للمساجد محافظين على المساجد البعدين من لا ده بيكون سبب من أسباب إيه؟ حفظ الله لك عند إيه الكبر من شب على شيء ها شاب عليه أفضل الطعام الذي تأكله هو الذي يكون من عمل يدك فالأنبياء كلهم كانوا يأكلون من عمل يدهم ها الأمر من الدروس والعبر أيضا في هذه المقطوعة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة ها الاعتماد على النفس من شيم الرجال الإنسان لا يعتمد على غيره إنما يعتمد على نفسه في قضاء حوائجه ها مش لازم انت عشان تشرب شاي ما عملتش لك مراتك شاي في البيت ما تعملش شاي شوف شاي مش لازم شايفه مشغول عمل نفسك شاي ده البيت كلها فيها غليات انت زرار بتتك عليه وسكر تقلبهم يعني مش حكاية ها مراتك نايمة تعبانة قوم اعمل نفسك الفطار مش حكاية مش لازم لو عايز تشرب روح هات ميه واشرب عبي لك دورك جنبك جيت وفضل خده عبيه انت مش لازم يعني مراتك تعبيه يعني يحاول الانسان يحاول دايما يعتمد على ايه ها على نفسه في امورك اما ان كونك تعتمد على غيرك لا من الاعتماد على النفس ده من شيء من الرجال ها تمام ماشي تعود انك تشيل حاجتك بيدك كل اولى بحمي متاعه استاذ مش انا ابقى شيخ نازل الناس تشيل لي حاجاتي وابقى ماشي اللي قابلني في الشارع واخلي عنك يا شيخ ها وابقى مبسوط ولو ما قاليش خلي عنك ابقى ازعل منه ازاي شايفني شايل ومشالش عنك لا حاول دايما تعتمد على نفسك النبي صلى الله عليه وسلم لما هناخد زينا في السيره ان شاء الله مع أصحابه صلى الله عليه وسلم كان دائما يختار لنفسه أصعب المهام. لما يذبحوا ذبيحة اللي يقول عليه ذبحوها صرخوها الله يوادنسه يقول وأنا عليه جمع حظ. أصعب المهام يختارها صلى الله عليه وسلم لنفسه. والنبي كان يحفر معهم في الخندق صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يعتمد على نفسه. ها يحاول أن يعتمد وفي البيت عود نفسك أنك تعمل وعود ابنك ها إنه يعتمد على إيه على نفسه من الصغر. عود يعتمد إيه ها على نفسه. عمل البنت تعتمد والأم تعود بنتها على تعتمد على نفسها. أمي عايزة كوباية شاي قومي اعمل نفسك شاي ها كن عندها 4-5-6 سنين تقول اغسلي المواعين اغسلي الطباق تبدأ تعودها تعتمد. ما تعودهاش إن يجيب لها الأكل على السرير. هتطلع بنتي فاشلة وزوجة ضايعة وهتضيع اللي وراها.
إحساس بالمسؤولية.
إحساس بالمسؤولية. ابنك عوده الاعتماد على المسؤولية. عوده. ها؟ تمام؟
العمل الجميل.
آه. من الإعدادي. عبد الله خذ العربية وروح للميكانيك. روح بيها لبتاع القزاز. روح بيها للسمكري. عوده تمن. خذ روح اشتري. ها؟ اشتري كذا. روح السوق. ماشي جاب الحداد دي ايه؟ بايظة. لا دي ثاني مرة ما تجيبهاش. تنجي بنفسك. تخليش راضي. تعوده يعتمد على نفسه. عوده يعتمد على نفسه. ما تعودش الولد ابنك انه يعتمد عليك في كل صغيرة وكبيرة. ها وفي البيت الام تعوده على نفسه. جو جاي منه رتب سريرك. نظف اوضتك. رتب مكتبك. تعود. الانسان يعتمد على نفسه. طبعا وده من اعظم الدروس. طبعا الذبح لغير الله حرام ولا يجوز. برضو من الدروس الاغاني والموسيقى حرام. ده كمان واحد من الشيخ قال واحد من بيطلع الفضائيات قالك الاغاني الموسيقى حلال. والدليل على ذلك ايوه هذين الدلال اهم حاجه الدليل. ها والدليل على ذلك انه يوجد عندي في البيت ها ارج الله اكبر
او صورة الزمر
ها لا لا ارج اسمه ده ها البيانو ده ها ده الدليل انه الموسيقى حلال انه عنده في بيته هو اصل هو محمد بن عبد الله عنده بيانو. ده الدليل على ان الموسيقى حلال. ها تخيل ها تمام. وطبعا يؤلفون حديث النبي صلى الله عليه وسلم واحد واضح سوف يأتي زمان على أمتي يستحلون. والحديث حسن الحرة الزنا والحمر والحرير لبس حرير الرجال والخمرة ها والمعازف. شوف وقد أوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم. كلمة المعازف تشمل جميع الآلات الموسيقية اللي كانت على عهده الموجودة في عهدنا وليس بطلت إلى الآن يسمونها آلات العزف. طب والذي يعزف عليه يسمونه ايه حازف. اوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. انت مش محتاج موسيقى ولا غاني ما تقوليش بتهدي الاعصاب الله او بتشفي او علاج للمرضى. ربنا ما جعل شفاء لأمة محمد فيما حرم عليهم. ما تقوليش الخمرة دي لا دي عشان ايه الحصوة في الكلى حلال. لا طبعا ما جعل الله شفاء لهذه الأمة فيما حرم عليه. تمام. فالخمر حرام بجميع أنواع المسكرات حرام بجميع أنواع الموسيقى حرام بجميع أنواعها. لو بيمدح في النبي لو بيسمع على الله جل وعلا تمام. لو سلام وطني حرام لما فيهاش تمام مجاملة لأحد. ده دين. احنا مش هنبيع ديننا من أجل عرض من الدنيا. ده دين. تمام. اطلع لك مؤهلات النبوة. الله تبارك وتعالى اهل نبيه ببعض المؤهلات. تمام. من ضمن هذه المؤهلات التي اهل الله بها النبي صلى الله عليه وسلم الكمال العقلي. النبي صلى الله عليه وسلم كان من اكمل الناس عقلا بدليل اول ما دخل عند بناء الكعبة وكانوا يتنازعون على وضع الحجر ارتضوه حكما وكان عنده 35 سنة شعب ودول اللي بيتنازعوا الآن ايه شياب صناديق قريش ارتضوه حكما ورضوا بعقله هذا إن دل يدل على كمال عقل النبي صلى الله عليه وسلم. بحسن المعاملة يتعلق الناس بك ويحرصون على قربك. والمرء يا جماعة يعلم الناس بحسن خلقه، لا بسلطانه ولا بجاهه ولا بقبيلته ولا بماله. الرجل يكون سيدا في الناس بحسن خلقه. كل الناس تسمع وتطيع له، كل الناس تستحي له. أخونا الشيخ محمد هيوب رحمة الله عليه، عم أخونا محمود، تمام، أخ من هناك اسمه ناصر من طلابه، بعد ما الشيخ محمد قال لي الشيخ محمد، قال لي ساد فينا الشيخ محمد لحسن خلقه. قال لي من طلبة الشيخ محمد ومن الأخوة المحبين بالشيخ محمد من هو أكثر منه علما، تمام، وأقوى منه علميا، إلا أنه قهر الجميع بحسن خلقه رحمة الله عليه. كنت إذا رأيته كأنك رأيت رجلا من السلف رحمه الله رحمة واسعة. فيا أخواننا طالب العلم الداعية يسود الناس مش بدعوته مش بعلمه، لا بحسن خلقه. ها تكن سيدا في الناس، ها أمينا. ها شوف كانوا أيام البعثة بيحاربوه وعايزين يقتلوه، ومع ذلك أموالهم أموال، ومع هذا كله الأموال التي لهم حطينها أمانة عند النبي محمد، وجلس علي مكانه عشان يرد لهم فلوسه أماناته. شوفوا الأمانة، عايزين يقتلوه، مش واحد ضرب ابنك ليه فلوس عندك تاكلها عشان ضرب ابنك، لا أنا أو عدى ما سلمش عليك تاكل اللي عنده اللي عندك، ولا تقعده في معاد عشان تاكل اللي عنده. لا لا الأمانة، وإذا تؤمن أدى الأمانة على أكمل وجه، لا يخون أبدا، لا يخون أبدا. فالإنسان لا يخون ولا ويعود أبناءه وأولاده وزوجه على الأمانة وحفظ الأمانة. ها يكون عنده أمانة الواحد، يا أولاد يا أم فلان بأمانة فلان، هذا المبلغ لفلان، يعودها على الأمانة. رب يحصل لي حاجة، حاجة دي لفلان، الورق ده لفلان، تعودا. رحمة الله على الوالد، كان علاقته ايه بزوجتي أم عبد الله علاقة جيدة، تمام، وكانت تحسن إليه إحسان غير عادي. فمرة احتجت للمال فطلبت من أبي قرض، أبا عايز 2000 سلف، تمام، قعدت تتحايل عليه أيام عشان يوافق يديني قرض. ها قال ما فيش مشاكل، روح يا أم عبد الله هاتي له 2000. قلت ليه؟ لقيت مراتي هي اللي شايلة فلوس أبويا في البيت، والله لا أعلم بها.
عارفة جدا الشيخ محمود،
لا يعني هو عارفني انا، هو شايل فلوس عند مراتي دعك من انا، يعني شوف مراتي لا، وشوف الامانة بتاعتها جزاها الله خير، ما اخبرتني والله ما عرفت الا لما قال روح هاتينه الفلوس اللي عندك 2000. طب يا وليه، طب انت عندك الفلوس ما تقوليش دي امانة، اقول لك ليه دي امانة، هو استأمنني. فالانسان لا يخون من استأمنه ابدا. واحد استأمنك على سر، استأمنك على مال، استأمنك على ورق، استأمنك على اي حاجة، لا تخون. ها جو جماعة استأمنوني على ورق، فجوني قالوا له احنا محمود مثلا وزيد من الناس، فمحمود قال لهم انا استرضي محمود لهذا الورق، يكون عنده الورق. وزيد قام، زيد ما يعرفش محمود، قال فجاء محمود من ورا زيد بيقول لي ايه الورق اللي ادناه، قلت له لا انت استرضيتني واستأمنتني، لا يمكن اعطيك الورق ده، هات فلان هات زيد، توقفت على راسك. انت اخويا وحبيبي وجاري والتاني ما عرفوش، بس انت اللي استأمنتني، خدش الامانة. فالشاهد الانسان لا يخون. من الدروس والعبر ايضا، اذا ضعف سلطان الهوى قوي سلطان الحق، وإذا انتصر المرء على شهوة نفسه استقام له إيه؟ حكم عقله، فالعقل يناقض حكمه حكم الهوى والشهوة. كل ما ضعف سلطان الهوى في نفسك قوي سلطان الحق. كل ما ضعف الهوى في قلبك كل ما كان حكم العقل عندك راسخ، لأنك لا تحكم اتباعا لهوى إنما تحكم الحق. فعلى قدر المستطاع جاهد هواك. يقول العلماء: ما عبد إله تحت أديم السماء أشد على الله من هوى اتبع. انت احيانا تحتاج انك انت بتحكم على امراتك على اولادك، بتحتاج انك تجاهد هواك، تحكم على اخوك، تحتاج انك تجاهد هواك، تحكم من اخوان، فبتحتاج انك تجاهد هواك. فكل ما ضعف سلطان الله ومن اضل من اتبع هواه. فالانسان على قدر ما يستطيع لا يتبع هواه. هذه الاشياء الكمالات المحمدية إن 40 سنة من حياة رسولنا العظيم هي الأرضية التي أقيمت عليها نبوته الشامخة. النسب الأصيل لأمه وأبيه في بيئة ترفض الهجناء والمختلطين والمخلطين. اليتم السريع للأب والأم ولما يتجاوز المولود عهد طفولته. الفقر والحرمان في صحراء تزيد نار الفقر والحرمان اشتعالا. رحلتان بعيدتان إلى الشام، إحداهما صبيا برفقة عمه أبي طالب، والأخرى شابا مسؤولا عن تجارة السيدة خديجة. الإسهام الحريص في عدد من الأحداث المهمة التي شهدتها مكة: حرب الفجار، حلف الفضول، بناء الكعبة. الزواج بالسيدة خديجة رضي الله عنها بعد ودته من رحلة الثانية إلى الشام. الرفض الحاسم لقيم الوثنية وعاداتها وأخلاقياتها وتقاليدها. ثم فترات من العزلة والتأمل في غار حراء التي سوف نتحدث عنها إن شاء الله في الحلقة القادمة. هذه حياة نبيكم في 40 سنة قبل البعثة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.